الثانية عشرة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم في نشرة الأخبار. نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة الاهتمام بمصادر البيئة لتكون أكثر رونقا ونفعا لدول المنطقة. طهران تقول إن تأكيد بايدن على سياسة الضغوط القصوى على إيران يتعارض مع رغبته بإحياء الاتفاق النووي. نوري المالكي يعلن اقتراب الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء. إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني ضرورة الاهتمام بمصادر البيئة لتكون أكثر رونقا ونفعا لدول المنطقة. وقال إبراهيم رئيسي خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الإقليمي للبيئة بطهران: نرغب في تشكيل لجنة مشتركة بين الدول الجارة لبذل اهتمام اجتماعي بالبيئة، لافتا إلى أن من شأن التعاون في هذا المجال المساعدة في تنمية البيئة. يشار إلى أن هذا المؤتمر الذي ينعقد بمبادرة إيرانية ومشاركة جمع من الوزراء وكبار المسؤولين من 11 دولة في منطقة غرب آسيا يهدف إلى حل المشاكل البيئية، ولا سيما معضلة العواصف الترابية التي تعاني منها المنطقة. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي إن تنفيذ أمريكا لسياسات الكيان الصهيوني في المنطقة سيكون خطأ استراتيجيا يرتكبه الرئيس الأمريكي جو بايدن. وأشار محمد باقر قالباف إلى زيارة بايدن للمنطقة، وقال إن المؤشرات الموجودة تدل على أن هذه الزيارة قد تم التخطيط لها بالكامل من قبل الصهاينة والرئيس الأمريكي. ودعا شعوب المنطقة إلى اليقظة والتقدير الدقيق لتداعيات أي مشروع أمريكي صهيوني يهدف إلى زعزعة استقرار وأمن المنطقة. على صعيد آخر، يقوم رئيس مجلس الشورى الإسلامي بزيارة إلى أوزبكستان اليوم من أجل توطيد العلاقات البرلمانية والارتقاء بالتعاون بين البلدين. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران قدمت مبادرات وبذلت جهودا كبيرة خلال الأشهر الماضية من أجل الوصول إلى اتفاق جيد ومستدام، وتتوقع من المسؤولين الأمريكيين أن ينتهجوا سلوكا واقعيا ليساعدوا على التوصل إلى اتفاق نهائي. جاء تصريح أمير عبد اللهيان خلال لقائه في روما رئيسة لجنة السياسة الخارجية والهجرة بمجلس الشيوخ الإيطالي استيفانيا كراكسي، حيث تباحث الجانبان خلال اللقاء بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعد الثنائية والإقليمية والدولية. بدورها قالت رئيسة لجنة السياسة الخارجية والهجرة بمجلس الشيوخ الإيطالي إن وجهات نظر إيران بشأن أزمة أوكرانيا وكذلك بشأن مفاوضات رفع الحظر تحظى بالأهمية. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الكيان الصهيوني أكبر مصدر لعدم الاستقرار وانتشار الإرهاب بمنطقة غرب آسيا، لافتا إلى أن دعم أمريكا له يزيف مزاعمها بشأن السلام. وتطرق ناصر كنعاني إلى تأكيد بايدن على مواصلة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على إيران، وقال إن هذه التصريحات هي استمرار لسياسة الضغوط القصوى الفاشلة لإدارة ترامب، مشيرا إلى تعارضها مع ما يقال عن رغبة أمريكا بإحياء الاتفاق النووي. وشدد كنعاني على أن منطقة غرب آسيا لن تكون أكثر أمنا واستقرارا إلا عبر إنهاء أمريكا لسياساتها في خلق الانقسام بين دول المنطقة واحترام سيادتها والتخلي عن الدعم غير المشروط للكيان الصهيوني وإنهائها سياسة الترهيب من إيران. زعم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن لدى بلاده معلومات تفيد بأن إيران تستعد لتزويد روسيا بمئات الطائرات المسيرة وتدريب جنود روس على استخدامها في الحرب الأوكرانية. وأضاف سوليفان في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أن روسيا فشلت بتحقيق ما تريده من الحرب في أوكرانيا وتواجه بعض المشاكل المتعلقة بالأسلحة حسب تعبيره. أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نور المالكي اقتراب الإطار التنسيقي من تحقيق أهدافه، وأبرزها تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء. وقال المالكي بحسب بيان مكتبه إن الإطار التنسيقي قطع شوطا مهما في حواراته السياسية وحقق تقدما وصاغ أفكارا وآليات، وكان منفتحا على جميع الشركاء من المكونات السياسية بعيدا عن سياسة التهميش والإقصاء. وبين رئيس ائتلاف دولة القانون أن الإطار يتعاطى مع جميع الأفكار والآليات التي من شأنها تطوير منهاج عمله. حول آخر التطورات السياسية في العراق نتابع التقرير التالي.
حالة من الترقب تخيم على المشهد السياسي بانتظار نهاية عطلة عيد الأضحى لتنطلق عجلة الحوارات بين القوى السياسية مجددا بحثا عن انفراجة تنهي حالة الانغلاق التي بلغت 9 أشهر. الإطار التنسيقي الشيعي الذي بات يتصدر المشهد ككتلة أكبر بعد انسحاب التيار الصدري حدد مواصفات مرشحه لرئاسة الوزراء دون أن يكشف عن اسمه رسميا.
سيتم الإعلان عن مرشح رئاسة الوزراء من بعد ما يتم الاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية. من حيث المبدأ هنالك توافق فيما بين الإطار التنسيقي على من سوف يكون رئيس وزراء للمرحلة القادمة. أما عن شخص رئيس الوزراء للمرحلة القادمة، حتما هنالك آليات للإطار. قبل كم يوم كانت هنالك آليات تنظيمية فيما بين الإطار التنسيقي، ومن المتوقع أن يكون شخصية من الجيل الثاني من الطبقة السياسية.
خطوة تسمية رئيس الوزراء ما زالت تصطدم بأزمة الانقسام في البيت الكردي على مرشح رئيس الجمهورية. فرغم الحوارات والوساطات والمساعي، ما زال الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني متمسكان بمرشحيهما ريبر أحمد وبرهم صالح، ما يرجح الذهاب إلى الفضاء الوطني في بغداد لحسم هذا المنصب.
لا تزال أيضا الجبهة الكردية غير موحدة بشكل كامل، لم تظهر لديهم استراتيجية واضحة حول منصب رئيس الجمهورية، وبالتالي هو من سيقوم بتكليف رئيس الوزراء. وبالتالي أيضا ننتظر الاتفاق الكردي في البدء حول رسم خارطة الطريق تخص الأكراد أولا ورئاسة الجمهورية.
التيار الصدري ورغم انسحابه من قبة البرلمان لكنه لا زال لاعبا قويا على الساحة السياسية، وهو يحضر لصلاة جمعة موحدة في مدينة الصدر يترقبها الشارع والقوى السياسية على حد سواء.
الإطار التنسيقي يقول أنه ماض بتشكيل الحكومة، والتيار الصدري مراقب غاضب، والكرد منقسمون، معادلة صعبة، لكن التوصل إلى انفراجة ليست بالأمر المستحيل مع إدراك الأطراف بأن الجميع في زورق واحد.
أعرب رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق وزعيم المعارضة الحالي عن تقديره لولي العهد السعودي على مساهمته في إنجاز ما دعاها بأربع اتفاقيات سلام تاريخية ومعروفة باتفاقيات أبراهام. وقال بنيامين نتنياهو: إذا عدت إلى قيادة الحكومة الإسرائيلية فإنني أعتزم تحقيق اتفاقيات سلام كاملة مع المملكة العربية السعودية. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يكشف فيها مسؤول صهيوني رفيع بهذا الوضوح مساهمة بن سلمان في توقيع اتفاقية التطبيع مع الاحتلال. عقب التوقعات الاقتصادية المتدهورة للمفوضية الأوروبية، أعلن وزراء مالية منطقة اليورو في اجتماع لهم إن محاربة التضخم هي أولويتهم الحالية. وقالت وزيرة المالية الهولندية سيجريد كاج إن التضخم مبعث قلق رئيسي، وإنه سيبقى عند مستويات مرتفعة العام المقبل أيضا. بدوره حذر مفوض الشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني من تزايد المخاطر على الاقتصاد الأوروبي في ظل احتمال قطع روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة الاهتمام بمصادر البيئة لتكون أكثر رونقا ونفعا لدول المنطقة. طهران تقول إن تأكيد بايدن على سياسة الضغوط القصوى على إيران يتعارض مع رغبته بحيال الاتفاق النووي. نوري المالكي يعلن اقتراب الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
هنا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. نداء قائد الثورة الإسلامية لحجاج بيت الله الحرام محور حديثنا في هذا اللقاء. بينما كان ضيوف الرحمن يقضون يومهم بالدعاء على صعيد عرفة الطاهر لتأدية الركن الأعظم من الحج، تلقوا نداء قائد الثورة الإسلامية في إيران سماحة الإمام الخامنئي الداعي للحفاظ على الوحدة والروحانية في وجه المساعي الغربية لزعزعة هذين الإكسيرين الواهبين للحياة. وأكد الإمام الخامنئي في ندائه لحجاج بيت الله الحرام أن الظروف باتت مواتية أكثر من أي وقت مضى للتفوق على دوافع التفرقة والخلاف، خاصة وأن الوعي الذاتي الإسلامي أنشأ ظاهرة مذهلة في قلب العالم الإسلامي، ألا وهي المقاومة. وقال قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله خامنئي: والساحة الفلسطينية من التجليات لهذه الظاهرة المذهلة التي استطاعت جر الكيان الصهيوني الطاغي من حالة الهجوم والعربدة إلى حالة الدفاع والارتباك، وتمكنت من فرض هذه المشكلات السياسية والأمنية والاقتصادية الواضحة عليه الآن، كما يمكن مشاهدة نماذج لامعة أخرى للمقاومة في لبنان والعراق واليمن وبعض النقاط الأخرى بوضوح. المراقبون يرون أن القوة والسيادة السياسية للإسلام، كما أكد قائد الثورة، تجلت بشموخ في إيران الإسلامية، فأسسها المتينة القائمة على حاكمية الإسلام في تشريع القوانين وتطبيقها، والاعتماد على رأي الشعب في أهم شؤون إدارة البلاد، بالإضافة إلى الاستقلال السياسي الكامل وعدم الركون إلى القوى الظالمة. يمكن أن توحد هذه المبادئ الأمة الإسلامية وتجعلها متلاحمة، وهو ما يقلق القوى الاستكبارية في العالم، خصوصا وأنها اليوم تعيش حالة من التخبط في القرارات وتعاني من ضعف شديد. وهذا ما أكده سماحة القائد الخامنئي قائلا: إن الغرب المستكبر صار أضعف يوما بعد يوم في منطقتنا الحساسة وفي كل العالم أخيرا، ويمكن مشاهدة اضطراب أمريكا وحليفها المجرم أي الكيان الغاصب وفشلهما في المنطقة بوضوح ضمن مشهد الأحداث في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن وأفغانستان. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن الثقة بالنفس تعتبر اليوم في مقدمة الأولويات بالنسبة للعالم الإسلامي، إلى جانب الاتحاد وتوخي الحذر من كيد الأعداء باعتبارهم يتشبثون بكل قشة للنيل من العالم الإسلامي واستغلال موسم الحج لتعزيز الوحدة. وفي هذا السياق شدد سماحة القائد: لا ينبغي الغفلة للحظة واحدة عن كيد العدو، فلنتجنب الغفلة والغرور ونضاعف سعينا ويقظتنا، ولنطلب العون من الله القادر والحكيم في الأحوال كلها بالتضرع والإنابة، وإن المشاركة في مراسم الحج ومناسكه فرصة عظيمة للتوكل والتضرع وكذلك التفكر والعزم. وأكد سماحته على أن القلق الغربي سيدفعه إلى تسخير كل الإمكانيات من أجل التصدي للوحدة الإسلامية عبر كل الوسائل الإعلامية والحرب الناعمة وإشعال الحروب بالنيابة لفصل العالم الإسلامي عن مسار صحوته.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي، نداء قائد الثورة الإسلامية لحجاج بيت الله الحرام محور حديثنا في هذا اللقاء. وسيكون معنا إن شاء الله سماحة الشيخ مازن البعيجي الباحث الإسلامي من العراق عبر الهاتف، وبعد قليل إن شاء الله. تابعونا وكونوا معنا. كيف تلقى الشعب الإيراني والحجاج الإيرانيون نداءات القائد في موسم الحج؟ ما تأثيرات التقدم العلمي في إيران على معنويات الشعوب الإسلامية؟ ما الأهمية الأبرز للحج الإبراهيمي بالنسبة للشعوب الإسلامية في ظل تكالب جبهة الأعداء؟ نداء قائد الثورة الإسلامية لحجاج بيت الله الحرام. وللمزيد من تسليط الضوء على محاور الحديث هذه، نرحب في لقائنا هذا بسماحة الشيخ مازن البعيجي الباحث الإسلامي معنا عبر الهاتف من العراق. سماحة الشيخ، كل عام وأنتم بخير، أهلا بكم في لقائنا.
الله يحفظك مولانا وأنتم بألف خير بحق محمد وآل محمد، حياك الله.
بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، كيف تلقت الشعوب الإسلامية وخاصة حجاج بيت الله الحرام نداء سماحة القائد في موسم الحج هذا؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مبارك لكم أخوتي كادر إذاعة طهران الحبيبة، وكل عام وأنتم بخير ومستمعيكم الكرام بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العيد عيد انتصارات وعيد بركة ولقاء بحق محمد وآل محمد. بصراحة الكريم، هو ليس فقط الشعب الإيراني من تلقى أو يتلقى خطابات السيد الولي الخامنئي المفزع، بل الأعناق مشرئبة من عموم محور المقاومة، بل حتى أبعد من محور المقاومة إلى أولئك الذين يثقون بكلام السيد الولي الخامنائي حتى من غير المسلمين. هناك رهط كبير من الذين يثقون بكلامه، كما أن كثير من غير المسلمين يثقون بكلام سماحة السيد حسن نصر الله، الله يحفظه إن شاء الله. لما لهذه الرموز، يعني كالسيد الخامنائي المفدى أو السيد حسن نصر الله، هؤلاء الذين تربوا في حجر محمد وآل محمد وفي حجر الحسين وحجر منهج أهل البيت عليهم السلام. فهذا النداء بصراحة لا يخص الشعب الإيراني فقط. نعم، قد يكون الشعب الإيراني هو المنتظر الأول لمثل خطابات ونداءات السيد الخامنائي، لكن اعلموا أيها الأخوة أن هناك من ينتظر الكلمات القصار والطوال من فم السيد القائد الخامنائي ليأخذ منها الدواء ويأخذ منها العلاج ويأخذ منها البصيرة ويأخذ منها الخارطة للعمل، ولعله تكون له خارطة الطريق بكل معنى الكلمة. نعم. فحساسية هذا الخطاب المتجدد في كل عام هو يرسم خريطة للمسلمين ويوجههم بالاتجاه الصحيح في حلبة من الصراع ليس الكل يفقه أسرارها وليس الكل يستطيع أن يعرف مضامينها، لعله كلمات السيد الولي الخامنائي الذي يدسها في هذه يضعها في هذا الخطاب ويوجهه للمسلمين
هناك الكثير ممن يعرف واجبه وتكليفه، لأن السيد إنما يضعها ويضعهم على الخريطة ويضع لهم الأنوار والكواشف، وكل الشعوب الإسلامية تنتظر، لا سيما محور المقاومة الذي ينتظر كلمات السيد الخامنائي في هذه المناسبة وفي مناسبات كثيرة جدا.
طيب، ما تأثيرات أو ما الأهمية الأبرز للحج الإبراهيمي بالنسبة للشعوب الإسلامية في ظل تكالف جبهة الأعداء للنيل منها؟
أخي الكريم، بالنسبة للحج الإبراهيمي، يعني أنت تعلم إن الحج يعني الحج بهذه الحج عنده بفقه أولئك المشرفين على الحج، هو بصراحة حج ليس فيه روح صح التعبير.
نعم.
يعني نعم، هو قد يسقط الواجب، قد يؤديه المسلم ولا يطالب أن يؤديه مرة أخرى، ولكن عمق فلسفة الحج الإبراهيمي الذي كان أو الذي جسده وأخرجه الإمام الخميني روح الله الخميني، أخرجه من بطون الكتب وأخرجه من الصمت وأخرجه من السكوت والخنوع إلى ذلك الحج الثوري الذي يحمل ويتناسب مع هذه الجموع، لأنه نحن لا نعتقد إن هذه المواقيت التي كانت هي مواقيت دقيقة من قبل الله سبحانه وتعالى في يوم واحد أو في أيام معدودة، ولكن مواقيت محددة، هنا يقفون على عرفات في هذا اليوم.
نعم.
وفي هذا اليوم يطوفون وفي هذا اليوم يتحركون. هذه الجموع من المسلمين لا يمكن أن تكون بلا سبب، ولا يمكن أن تكون مجرد أنه يذهبون إلى الحج ويأتون بلا أبحاث، وكما قد السيد الخامنائي واحدة من الممارسات التي يمارسها الحجاج وغير ملتفتين، هؤلاء الذين يمارسون غير ملتفتين إلى الأهداف العليا وغير ملتفتين إلى فلسفة الحج العظيمة التي عادها السيد الخميني العظيم عندما أراد الحج الإبراهيمي وهو البراءة من المشركين.
نعم.
وهنا نتكلم مولانا عن روح الحج وليس الحاج، وليس هذا الطقوس القشرية يذهب ويأتي ولا يعلم ماذا فعل ولا يعلم ما هو تكليفه الشرعي وما هو موقفه بأزاء ما تحصل قضايا مثل فلسطين، مثل اليمن، مثل لبنان، مثل سوريا، مثل العراق، مثل حتى الدول الباقية التي تهيمن عليها وتحاول أن تخنقها أمريكا مثل فنزويلا وغيرها وما يدري في أوكرانيا. هذا كله يجب أن يأخذه المسلم من هذه الزيارة.
نعم.
ولذلك هذا الاجتماع هو الأخطر على الإطلاق، إذا أردنا أن نصنف المخاطر في الاجتماع هو الأخطر على الإطلاق هذا الاجتماع الذي هو اجتماع المسلمين في تلك البقعة. إذن البراءة من المشركين عندما قالها الإمام الخميني هو تكلم عن روح الحج المخيفة والتي يخافها الاستكبار، وحاول جاهدا أن يضع على إدارة هذه المراسم وعلى إدارة هذا الحج من يفتت الحج ومن يبعد هذه المسيرة الإبراهيمية التي هي رفض المستكبرين والموت إلى النداء الموت لامريكا واسرائيل.
نعم.
ولذلك اصر الشعب الايراني الصامد واصر الولي الخامنائي المفتى وبعثه الحج التي كانت من اليقظه والبصيره بمكان صرت على انه نحن لا نحج، وثلاث سنوات تقريبا لم يذهبوا الى الحج بسبب هذا، وفرضوا رايهم لانهم يرون ان الحج الابراهيمي كما اسسه الامام الخميني وقلت اخرجه من بطون الكتب هو الذي يمثل الحج الحقيقي وروح الحج التي أرادها الله سبحانه وتعالى في هذا التجمع.
طيب، يعني فيما يتعلق بتأثيرات خطابات سماحة قائد الثورة على حجاج بيت الله الحرام، يعني كيف تقيمون ذلك؟ ما تأثير ذلك؟ أين يعني يتبلور هذا التأثير برأيكم في هذه المرحلة؟
يعني أنا قلت أخي الكريم إن جموع المسلمين المتواجدة هناك يتأثرون ليس الآن، لأنهم هم على طول مسيرة وجود الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونحن نتكلم على عمر لهذه الثورة من التثقيف، يعني ليس فقط الحج وليس فقط هذه الممارسة تطل بها الجمهورية الإسلامية ويطل بها خطاب السيد الخامنائي بالعامرة، هناك المؤتمر الإسلامي، هناك مجمع التقريب، هناك مناسبات القرآن، هناك الزيارات الكبيرة والكثيرة والمتكررة من علماء مسلمين من السنة الشرفاء الذين يؤمنون بالمقاومة ويؤمنون هذا الخطاب يشكل واحدة من الحلقات وليس هو كل الحلقات. إنما نحن نتكلم على مسيرة طولها 43 عام، وهذا الخطاب المتجدد والواعي والذي أصبح اليوم خطاب ثقة يفهمون منه، لا تقف خلفه الطائفية كما يروج الإعلام، ولا تقف خلفه لعله مثل ما يريد أن يصور لنا بعض الإعلام الغربي أن الشيعة عبارة عن كفرة، عبارة عن هذه النغمة التي غادرناها بفضل الله سبحانه وتعالى. اليوم العالم كله يعلم أن هناك 12 مليون سني أو 17 مليون سني موجودين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يمارسون طقوسهم على أكمل وجه، ولم يذهب إليهم لا شيخ ولا معمم ولا السيد الخامنائي ولا الحوزة ولا الحرس الثوري يطلب من عندهم أن يتشيعوا. إذن أصبح مفهوما لدى هذا العالم الإسلامي الذي يحج إلى هذا المكان ويلتقي في هذا المكان أن أولئك الذين يطلقون النداءات إنما يطلقونها من منطلق واقعي وحقيقي، هم يريدون عزة الإسلام وعزة القرآن وعزة الأمة الإسلامية وليس غير ذلك كما يريد أو كما يروج الإعلام الغربي والعربي المطبع.
طيب لو سمحت سمحت الشيخ أن أتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا اللقاء.
مناقشة القضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نداء قائد الثورة الإسلامية لحجاج بيت الله الحرام محور حديثنا في هذا اللقاء، نتابعه مع سماحة الشيخ مازن البعيجي الباحث الإسلامي معنا عبر الهاتف من العراق. سماحة الشيخ، الإمام القائد أكد بأن أمريكا هي اليوم أضعف مما كانت في السابق، ودعا لتوخي الحذر من مؤامراتها، فما هي الخطط التي ستعتمدها أمريكا باعتقادكم لإعادة ترميم سمعتها والنيل من العالم الإسلامي؟
يعني أمريكا ليس لديها، أخي الكريم، ليس لديها أوراق كثيرة. اليوم العالم كله يشاهد، ولعله منذ أن خرجت أمريكا، هذا الخروج المذل وهذا الخروج الذي عبر عن صدمة للأمريكيين وصدمة للمحللين وصدمة إلى كل أولئك الذين يراقبون هذه الدولة التي كانت تتكلم بغطرسة وطغيان وتتكلم على أنها القطب الواحد. وأنا أقصد أنه خروجها المذل من أفغانستان كان خير السونار وصور الدم التي كشفت على أن أمريكا تنهزم وأمريكا بدأت تلملم أوراقها. فإن هذا الذي تحاوله مع الدول العربية إنما هو مولانا هروب إلى الأمام، وتحاول جهد إمكانها إثبات على أنها لا زالت هي الأقوى ولا زالت هي القطب المتحكم، لا سيما هذه الزيارة الأخيرة التي حاول بايدن أن ينعش فيها إعلامه أو ينعش فيها سياسته أو ينعش بها هذه الدولة المنهزمة التي تلقت الضربات على يد حزب الله وعلى يد السوريين وعلى يد حتى العراقيين الذين بفضل الله سبحانه وتعالى أصبحت لهم القدرة على أن يخترقوا تلك المؤسسات المحصنة في قضية الاختراق وما شابه ذلك.
نعم.
فهي اليوم أضعف كما عبر السيد الخامنئي، وهذا ما أثبته المحللين. اليوم اذهب إلى الانزعاج الموجود في أوروبا، اذهب إلى الطاقة التي احترقت في أوروبا، هذه السياسة المستكبرة والطاغوتية التي جلبت الويل والثبور على المجتمع الأمريكي وعلى كذلك المجتمع الغربي، وهذه التقارير وهذا سعر النفط كيف والأزمة الاقتصادية وأزمة الطاقة وأزمة الأكل وما شابه ذلك، كلها تشير على أن هذا التخبط إنما هو ضعف من هذه الدولة، وأن زمام الأمر بدأ يذهب إلى تعدد القطبية وليس القطبية الواحدة.
طيب الآن يعني نلاحظ أن السعودية تحاول إيجاد العقبات أمام يعني الحجاج لثنيهم عن أداء هذه الفريضة. الإعلام السعودي يعني يتحدث بشكل سيء عن فريضة البراءة من المشركين ويعني يحاول ثني الحجاج عنها، كيف تنظرون إلى ذلك؟
أخي الكريم، هم لا يريدون اليقظة للمسلمين، يعني عرف عن السعودية هذه الإدارة التي هي بصراحة مرتبطة جملة وتفصيلة مرتبطة بالدوائر الاستخبارية، بالدوائر الاستكبارية، سواء على المستوى الأمريكي، على المستوى الكيان الغاصب المؤقت، على مستوى المنظومة العربية المطبعة. هم لا هي لا تريد اليقظة للمسلمين، ولا ينفعها بصراحة حصول الشعوب الإسلامية على الوعي والبصيرة والحج، والحج الأولى لعله المورد الاقتصادي الذي يمثله اليوم إلى السعودية والهيمنة على العالم السني بدرجة ثانية. لما صبرت هذه الدولة إلى هذه اللحظة، لا غيرت في القوانين كثيرا ولا منعت الحج بحجة أو أخرى، لأنها لا تريد تنامي فكرة الحج الإبراهيمي الذي هو عبارة عن ثورة مليونية يقودها لعله دولة الفقيه أو إيران الإسلامية هي التي حاولت أن تستميل المسلمين وتقنعهم بأن الحج ليس ذلك الحج الصوري، وإنما الحج هو عبارة عن البراءة من المشركين والبراءة من أمريكا والنداء حول الكعبة وفي المشاعر الموجودة. هذا طبعا لا يروق لآل سعود ولا يروق إلى أولئك الذين هم مسيطرون الآن بسبب تلك الدول المستكبرة، وهم لا يجدون حاميا لكراسيهم إلا أن يكونوا خدم حقيقيين ومطبعين يلعقون أحذية هذه الدول المستكبرة، فلا يجدون سبيلا إلا هذا السبيل وأن يعرقلوا هذه الفريضة. إلا أن لا زال اليوم صوت عالي من قبل علماء السنة الكبار والشرفاء المقاومين، لعله أصواتهم هي التي تمنع وتشجب وتحاول أن تنتقد ما يجري في مكة وما يجري من استخبارات ومراقص وما شابه ذلك. وإلا لو كان الأمر بيدها مطلقا لمنعت هذه بقرار وانتهى موضوع الحج إلى أن نزيل هذه الطغمة من قرار الحج.
طيب، كيف تنظرون إلى تزامن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية مع موسم الحج؟
هذه أنا بصراحة أنظر لها إن الزيارة إنما أتت يعني يريد أن يثبت هذا الفاشل في إدارة أمريكا والفاشل في إدارة أوروبا، وهذه المعركة التي جرت بين أوروبا وبين روسيا، إنما يريد أن يثبت إنه لا زال له حصة الأسد في الشرق الأوسط. يريد أن يقول إننا وإن كان موسم الحج وإن كان هذا موسم الحج يشكل أو يشكل الدوية صوت المسلمين العالي، نحن متواجدين وأن الحكومة السعودية ترحب بنا. وشيء آخر أو هدف آخر لعله يريد أن يقول، مع ما موجود اليوم من انتصارات يقولها محور المقاومة هنا وهناك، نحن اليوم موجودين إلى ناتو عربي مرحب به من قبل السعودية ومرحب به من قبل الأردن ومرحب به من قبل تركيا ومرحب به من قبل الإمارات، وهذا بصراحة هو أيضا يريد أن يثبت أنه لشعبه ولسياسته ولمنتقديه الذين شروه على الحبال كما يعبرون، يريد أن يثبت لهم أنه لا زال فعلا في الساحة العربية وفي هذه المساحة التي تتحرك فيها الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة، ولكن هذا إنما هو شيء صوري لا ينفعه ولا ينفع الدول التي انخرطت وتحاول أن تزوق أنها لا زالت منتكئة على حائط ومستندة إلى صخرة كبيرة تمثل أمريكا وإسرائيل.
نعم، شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ مازن البعيجي الباحث الإسلامي من العراق.
الله يحفظكم. حياكم الله. حياكم الله. حياكم الله.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. نتابع معكم أحبتنا الكرام بعد حديثنا مع سماحة الشيخ مازن البعيجي من العراق من مساهماتكم ومشاركاتكم. المساهمة الأولى التي وصلتنا هي من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، وصلتنا عبر الواتساب، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في يوم عرفة تلقى حجاج بيت الله الحرام نداء من قائد الثورة سمحت آية الله السيد علي خامنئي، أكد فيه لجميع حجاج بيت الله الحرام من جميع أنحاء العالم أن الظروف مواتية للتفوق على دوافع التفرقة والخلاف فيما بين المسلمين، كما دعا إلى الوحدة بين المسلمين، وأن الموقف في الساحة الفلسطينية قد حول الكيان الصهيوني المؤقت من حالة الهجوم إلى حالة الدفاع، مما أدى إلى ارتباك في السياسة الصهيونية لدى الكيان الصهيوني المؤقت سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وأن هناك نماذج للمقاومة في لبنان والعراق واليمن وأفغانستان أجبرت مساعي قوى الاستكبار على الفشل، وأنه لا ينبغي الغفلة عن كيد العدو، كما حث على طلب العون من الله سبحانه وتعالى. هذه مقتطفات من ما جاء في نداء السيد آية الله السيد علي خامنئي. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة في هذا اللقاء. نعم، وطبعا مساهمات أخرى وصلتنا من مستمعينا الكرام حول أنشودة سلام يا مهدي الرائعة التي انتشرت انتشارا كبيرا وحتى يمكن القول غريبا خلال الفترة الماضية، الأيام الماضية والأسابيع الماضية في أنحاء العالم الإسلامي وغير العالم الإسلامي، مما تسبب في ردة فعل من قبل أعداء الجمهورية الإسلامية وأعداء الإسلام والمسلمين، وأشار إلى هذه النقطة في مساهمته، مشكورا على هذه المشاركة. الأخ محمد يقول إن نداء سماحة قائد الثورة الإمام الخامنئي يؤكد أن الوحدة للأمة الإسلامية هي الإكسير الذي تفتقر إليه، وإن شاء الله يتحقق هذا بفضل ارتفاع مستوى وعي أبناء هذه الأمة في مختلف بلدانهم وشعوبهم، وسيصل بهم في نهاية المطاف إلى تحقيق هذه الوحدة وبالتالي الانتصار على أعدائهم. شكرا للأخ محمد بن إيران على هذه المشاركة. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من قراءة مساهماتكم. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
علي ولي الله يا مولاي، 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 لك عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب، تجد عونا لك في النواهي، كل هم وغم سينجلي، كل هم وغم سينجلي، بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي، يا علي 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 يا علي، علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة، علي حبه جنة، حسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة، علي ولي الله يا مولاي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مكة ومنى، زمزم والصفا، والركن والمقام،
أهي مفردات في ضمير التوحيد والأزل،
أم بين حنايا الرسول والرسالة والرساليين؟
الإجابة تأتيكم في هذا اللقاء اليومي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات في العقيدة، السلام عليكم. كل الشرائع ورسالات السماء حذرت بني البشر من الشيطان الرجيم الذي أقسم بعزة الله أن يغوي بني الإنسان ويحرفهم عن الصراط القويم. ومنذ أن تتكامل حواس الإنسان وإدراكاته تبدأ عملية الصراع بين الخير والشر. الخير فطرة الله التي فطر عليها الناس، والشر المتمثل بالشيطان الرجيم الذي يزين لبني البشر كل ما حرمه الشارع المقدس عليه. والعبادات كلها تعني أن المكلف يسير أصلا في الطريق المجانبة التي يريدها لها الشيطان الرجيم. وإذا كانت كل الأعمال الواجبة حتى المستحبة منها تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، فلا بد أن تسبقها أيضا الاستعاذة بالله من كيد الشيطان الرجيم، لا بعنوان مقدمة الواجب، ولكن التسلسل المنطقي لعملية الكدح في سبيل الله تتطلب مصارعة الهوى ومغالبة الشيطان وأنصاره، لأنهم العقبات في نهج وطريق الكدح اللاحب. ومن هنا فالذين حلوا ضيوفا في حرم الله الآمن ما كان الشيطان ليتركهم وشأنهم دون أن يعمل على إحباط أعمالهم وهم في أقدس بقعة. وقبل ذلك فإن الحجاج عليهم أن يبرأوا من الشيطان الرجيم والأهواء بكل أشكالها وألوانها. والحج يتميز عن سائر العبادات بأنه يطل بنا مباشرة على فكرة الصراع مع الشيطان من خلال الإيحاء الحسي في عملية رجم الشيطان تماما، كما تجري عملية تنمية ملكة الصبر والعزوف عن اللذائذ والأطعمة في نهار شهر رمضان، أو لحظات مغالبة سلطان النوم حينما يستيقظ المكلف لصلاة الصبح. وعملية الصراع مع الشيطان في الحج وإن كانت رمزية إلا أنها لا تبتعد عن الواقع فيما تتحرك به الحياة. وصراع الوافد على الله في بيته الحرام مع الشيطان لم يكن أبدا مع شيطان معين يعيش في زوايا وخفايا نفسه دون أن يعرف طبيعته، بل إنه يستحضر في داخل وعيه وحسه حتى لا شعوره كل الشياطين من خلال آثارهم ومدارسهم لا من خلال حجمهم. الحاج الرسالي يتطلع ليجد الشيطان في نفسه وفي واقعه، يبصر ويحدق جيدا أين هو في الذات وفي داخل الحياة الاجتماعية والسياسية ومشارب الحياة الأخرى. ولم يكن الصراع أبدا بين الإنسان والشيطان بكلا اتجاهيهما دون أن يسبر كل منهما أغوار الآخر، تماما كما يبحث كلا الخصمين عن الثغرات في المقابل ليتمكن بالتالي من توجيه الضربة القاضية إليه. لقد حذر القرآن الكريم في آيات كثيرة بني الإنسان والمؤمنين والمؤمنات بالله تعالى من كيد الشيطان، وتواترت الأحاديث النبوية الشريفة وعظات الصالحين والأئمة في نفس الاتجاه والمعنى لتجسد الشيطان والشياطين والأهواء وما إلى ذلك من أعداء الإنسان. وما أكثر الشياطين وسبل الشيطان الانحرافية في هذه الأيام، حيث يجند أنصاره أنفسهم بكل ألوان الختل والنفاق للإيقاع بالإنسان في حبائلهم، وبالتالي لإخراجه من جادة الصواب أو تحييده على الأقل عن الصراع المحتدم بين الخير والشر. وحتى هذا التحييد إنما يصب لمصلحته، لأنه تعطيل لقوى الخير عن أداء مهامها الرسالية والإنسانية في هذه الحياة. أخذ الله بأيدينا إلى سواء السبيل وأعاننا على أنفسنا وأهوائها، وما ذلك على الله بعزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مكة ومنى، زمزم والصفا، والركن والمقام.
أهي مفردات في ضمير التوحيد والأزل؟
أم بين حنايا الرسول والرسالة والرساليين؟
الإجابة تأتيكم في هذا اللقاء اليومي.
اسنيني
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ معكم صفحات
من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، وحول تجليات المواجهة السياسية في سيرة الإمام السجاد عليه السلام يوضح سماحته أنواع الخطابات التي كان يوجهها الإمام للمجتمع، وكان منها ما يتضمن تحذير الخواص من طلب الرفاهية في الدنيا. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
ماذا يعني التحذير من الدنيا؟ يعني حفظ الناس من الانجذاب نحو المترفين والإيمان بهم، وتمييزهم بحيث تقل حدة مواجهة الناس لهم. وهذا النوع من الخطابات موجه للمؤمنين. أما في الخطاب المتوجه إلى عامة الناس فقليلا ما نجد مثل هذا النوع، ففي خطاب عامة الناس كثيرا ما يظهر: أيها الناس التفتوا إلى الله، إلى القبر، إلى القيامة، إلى أنفسكم، إلى الغد. فما هو هدف الإمام عليه السلام من هذا النوع الثاني من الخطاب؟ المقصود هو بناء الكادر، فهو عليه السلام يريد أن يصنع من المؤمنين كوادر ملائمة للمرحلة، ولهذا يحذرهم من الانجذاب نحو أقطاب القدرة والرفاهية الكاذبة، ويكرر ذكر النظام الحاكم خلافا للنوع الأول من الكلمات، كما يقول مثلا: وإن الأمور الواردة عليكم في كل يوم وليلة من مظلمات الفتن وحوادث البدع وسنن الجور وبوائق الزمان وهيبة السلطان ووسوسة الشيطان. هنا نجد أن الإمام مباشرة بعد ذكر هيبة السلطان وقدرته يذكر وسوسة الشيطان، يريد بذلك أن يلفت وبكل صراحة النظر إلى حاكم ذلك الزمان ويضعه إلى جانب الشيطان. وفي تتمة كلامه جملة لافتة جدا، ولأنها مهمة جدا أنقلها، وهي تحكي عن مطلب ذكرته سابقا. يقول: لتثبط القلوب عن تنبهها وتذهلها عن موجود الهدى ومعرفة أهل الحق. تلك الهداية الموجودة الآن في المجتمع، فهذه الأحداث التي ترد على الإنسان في حياته في الليل والنهار في عصر القمع تمنع القلوب من تلك النية والتوجه والدافع والنشاط المطلوب للجهاد. فالإمام السجاد عليه السلام يعظهم بنفس الأسلوب السابق: وإياكم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين. فهو يحذرهم من مجالسة أهل المعاصي. من هم أهل المعاصي؟ أولئك الذين جذبوا لنظام عبد الملك الظالم. الآن حاولوا أن تتصوروا شخصية الإمام السجاد وأن تكونوا تصورا عنه عليه السلام. هل ما زال ذلك الإمام المظلوم الصامت المريض الذي لا شأن له بالحياة كما تصوره الروايات؟ كلا، فالإمام هو الذي كان يدعو مجموعة من المؤمنين والأصحاب ويحذرهم. بهذه الصورة التي ذكرناها من التقرب إلى الظلمة ونسيان المجاهدة ويمنعهم من الانحراف عن هذا الطريق، وكان يحفزهم